الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس تفسير سورة النور. لعلنا إن شاء الله أن نبتدئه بقراءة آيات من هذه السورة. يتفضل بها الأخ عبد الفتاح، فليتفضل مشكورا.
من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير.
يذكر الله جل وعلا هنا شأن المؤمنين في الاستجابة لما يرد إليهم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكر حال أهل النفاق وأنهم إنما يعملون بأهوائهم، فإن وافق ما صدر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم رغباتهم أسرعوا إليه وقبلوه، وإن لم يوافق أهواءهم فإنهم حينئذ سيعرضون عنه ولن يقبلوه. ومن ثم كان المعيار الحقيقي عندهم هو ما تهواه نفوسهم. وإن استدلوا بآيات فاستدلوا بها لأنها توافق أهواءهم، لا لأن ما يرد عن الله يقدمونه على كل شيء. يقابل هؤلاء أهل الإيمان، ولذا قال جل وعلا في وصفهم إنما، لبيان أنهم ينحصر شأنهم في الاستجابة لله ولرسوله وتصديق ما ورد عنهما، وعدم التردد أو الإعراض عنهما. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يزن إيمانه فعليه أن ينظر ما مدى استجابته لما يرد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي أن شأنهم أنهم يستجيبون لما يرد عن الله وعن رسوله، فيسمعون أوامرهم بمعنى أنهم ينفذونها ويقومون بها ويطيعون أوامرهما ويستجيبون لحكمهما بدون تردد، وحينئذ يكونون من أهل الفلاح. فبمقدار ما يكون عندك من الاستجابة لأمر الله ولرسوله يكون عندك الفلاح في الدنيا والآخرة. ولذا قال: وأولئك هم المفلحون، بمعنى أنه لا يوجد مفلح سواهم. وقد عمم الحكم ليشمل الفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح هو الفوز الدائم الذي لا انقطاع له. ثم ذكر الله جل وعلا قاعدة في هذا الباب فقال: ومن يطع الله ورسوله، أي يستجيب لأوامرهما وينفذ ما يرد عنهما ويسلم لحكمهما ويخشى الله، أي يكون عنده خوف من الله مبني على علم به وبصفاته، بحيث شاهدوا سننه في الكون واستمعوا لمواعظه وعلموا أنه مطلع عليهم قادر عليهم، وأنهم أغنياء وأنهم فقراء وهو الغني، وأنه لو شاء لأذهبهم، وأنهم عما قريب سيكونون بين يديه ليحاسبهم، ومن ثم فهم يخافون منه جل وعلا، نتيجة أن عندهم شيء من المخالفة، أو نتيجة ما لديهم من التقصير. ويتقه، أي يكون من أهل التقوى، والتقوى خصلة ومعنى قلبي يؤثر على الأعمال والأبدان. ومن كان من أهل هذه الصفات الثلاث، طاعة الله ورسوله، وخشية الله وحده، وتقواه سبحانه وحده، بحيث يقدم على فعل المأمورات وترك المنهيات، من كان كذلك فأولئك هم الفائزون، أي هم من يفوز بخيري الدنيا والآخرة وحدهم. ثم ذكر الله جل وعلا شأن المنافقين، ففي الآية السابقة رد على أهل النفاق بأنكم لستم من أهل الإيمان، إذ لو كنتم من أهل الإيمان لكان شأنكم أن تقابلوا ما يرد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. ثم قال عن أهل النفاق: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا حلفا غليظا ويمينا مشددة على أقصى درجات اليمين التي يتمكنون من أن يحلفوا بها. بماذا حلفوا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يسير على طريقته في تولي أمر الهداية والتقوى والإيمان: لئن أمرتهم، أي إذا طلبت منهم فعلا لا فإنهم سيستجيبون له. ومن ذلك أنهم قالوا: لو طلبتنا للجهاد بأنفسنا وأموالنا فإننا سنخرج ونمتثل أوامرك، وهكذا لو طلبت منا أن نستمع لله عز وجل ونقوم بأمره فإننا حينئذ سنخرج عن أهوائنا ورغباتنا إلى طاعتك وطاعة الله عز وجل. فرد الله عز وجل عليهم فقال: لا تقسموا، يعني أننا نعلم بحالكم ونعلم أنكم لن تفعلوا ما وعدتم به. وبعض أهل العلم قالوا بأن المراد بذلك تأنيبهم فيما حصل منهم سابقا، وبعضهم قال: بل المراد أنهم التزموا ووعدوا بالالتزام فيما يستقبل، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. رد الله عليهم قال: لا تقسموا، أي نحن نعلم بحالكم، وأن هذا القسم الذي أقدمتم عليه إنما هو كلام باللسان، ولكنكم لن تمتثلوه، وإنما أنتم عند أهوائكم وعند رغباتكم. وبالتالي نحن نعرف من يكون له طاعة صحيحة ومن ليس كذلك، ولذا قال طاعة معروفة، أي من كان يطيع فإنه لا يحتاج إلى أن يتعهد وأن يقسم، لأن من شأنه أن يبادر للامتثال. وأنتم طريقتكم معروفة، فإنكم إنما تستجيبون إذا كانت الأوامر الإلهية والنبوية تتوافق مع رغباتكم وأهوائكم وما تتطلعون إليه. وحينئذ ذكرهم بأن الله خبير بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من هذه الأعمال، بل يطلع على دقائقها وأسرارها مهما كانت تلك الأعمال في الخفاء. ثم أمرهم أمرا جازما بطاعة الله وطاعة رسوله، بحيث تكون الطاعة في جميع الأحوال، سواء حال موافقة الأوامر لأهوائهم أو في حال مخالفتها لرغباتهم وما يتطلعون إليه. ولذا قال قل، يعني يا أيها الرسول قل لهؤلاء المنافقين، ويا قارئ القرآن قل لمن سار على طريقة أهل النفاق بتحكيم هواه ورغبته على ما يرد عن الله جل وعلا وعن رسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن هذا هو الواجب عليكم، بأن تلتزموا بأوامر الله وتنفذوها وتبادروا إلى تصديقها وإلى العمل بها. وفي هذا عمل بكتاب الله عز وجل، وعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان من شأنكم عدم الاستجابة لذلك، بحيث لا تأخذون من كلام الله ورسوله وأوامرهما إلا ما يتوافق مع أهوائكم، فحينئذ لن تضروا أحدا، ولن تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تضروا أهل الإيمان، فإنهم قد قاموا بما يجب عليهم من مسؤوليات، وبالتالي لن يتضرر أحد سواكم. فإن تولوا، أي فإن أعرضتم ولم تجعلوا أوامر الله ورسوله هي المعيار في أعمالكم، بل جعلتم ذلك إلى أهوائكم ورغباتكم، فحينئذ اعلموا بأن عليه ما حمل، أي أن الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية الدعوة والبلاغ، وقد قام بها، وأنتم عليكم مسؤولية الاستجابة والعمل والطاعة، وبالتالي إذا لم تقوموا بها فإنه ستكون عليكم العقوبة التي تتناسب مع أفعالكم. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إذا كان من شأنكم طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ سيكون من شأنكم الهداية والوصول للحق، وسيكون من شأنكم أن تكونوا على أفضل الأحوال وأحسنها. وحينئذ قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمة أتباعه من الدعاة والعلماء أن يبلغوا الشرع وأن يوصلوه إلى الناس بشكل واضح وبكلام مفهوم. أما إجبار الناس على الدخول في دين الله أو إجبارهم على العمل بشرع الله، فليس هذا شأن الدعاة إلى الله جل وعلا، وإنما شأنهم البلاغ المبين. ولا يعني هذا أن يلزم الناس بعدم إظهار المنكرات، خصوصا إذا كان هناك صاحب ولاية كالأب في بيته وكالأستاذ في فصله وكصاحب الولاية في محل أمره ونهيه، فإنهم مأمورون بكف الناس عن أن يظهروا ويشهروا معصية الله جل وعلا. وأما ما بطن بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى فمسؤولية كل إنسان على نفسه. ولما ذكر الله شأن المؤمنين وبين أنهم يقدمون طاعة الله وطاعة رسوله على أهوائهم وبالتالي يكونون مفلحين ويكونون فائزين، ذكر ما وعدهم الله جل وعلا به من المواعيد العظيمة التي يتفضل الله عز وجل بها عليهم. وفي هذا إشعار بأن من خالف طريقة المؤمنين فإنه لن يعطى من فضل الله عز وجل المذكور هاهنا. فقال سبحانه: وعد الله، أي أن الله التزم بفضله وإحسانه وأوجب على نفسه أن يجعل للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أي كانوا ممن يقدم على أفعال الخير ويستجيبون لأوامر الله ورسوله. واربط ذلك بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما جزاؤهم وما الذي وعدهم الله به؟ وعدهم الله بثلاثة أمور عظيمة. أولها أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي أن يجعلهم يخلفون من سبقهم في هذه الأرض، فيكون لهم الأمر والنهي ويكون لهم التصرف والملك، وهذا فضل من الله جل وعلا، فيجعلهم يخلفون ويأتون بعد من كان له الأمر والنهي في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وأما ما وعدهم به ثانيا ففي قوله: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي أنه سيجعلهم يتمكنون من الالتزام بدين الله عز وجل، وسيكون دينهم ممكنا في الأرض بحيث يكون له الغلبة وله المكانة. ثم قال في البشارة الثالثة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أي يغير ما يكون عندهم من اضطراب القلوب بسبب مخافة تسلط الأعداء وبسبب ما قد يكون من السراق ونحوهم، إلى أن يكون هناك أمن وارف بين الناس تطمئن به قلوبهم ويسلمون في مقاصدهم، فتسلم دماؤهم وتسلم أموالهم وتسلم جميع أحوالهم. وهذا فضل رب العزة والجلال لهؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والناظر في التاريخ يجد شواهد ذلك كثيرة متعددة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء رضوان الله عليهم، لما التزموا بشرعه وساروا على طريقة دينه بدل الله أحوالهم وتغيرت أمورهم. ويذكرني هذا بما ورد في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة التي ليس لها وال، من المدينة إلى البصرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. فقال عدي في نفسه: أين ذعار طي، أي من اشتهروا منهم بالسرقة وأخذ الأموال. قال عدي: فما هي إلا سنوات حتى رأيت ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل الله أحوال جزيرة العرب فانقلبت من الخوف إلى الأمن، اطمأن الناس وتغيرت أحوالهم وأمنوا. وفي هذا فضيلة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، فإنهم قد استقرت الأحوال في زمانهم وأمن الناس على أنفسهم ودمائهم وعلى أموالهم. وهكذا نجد في كل مرحلة من مراحل التاريخ، عندما تعود الأمة إلى دينها وتستجيب لكلام ربها وتطيع نبيها صلى الله عليه وسلم، يورثهم الله الخيرات ويجعل لهم الأمن ويمكنهم في الأرض بفضل رب العزة والجلال. وآخر ذلك ما شهدناه في هذه البلاد، عندما مكن الله جل وعلا ولاتها من آل سعود بارك الله فيهم، لما عادوا إلى شرعه ورفعوا راية دين الله، فكانت رايتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان من شأنهم أن يحكموا شرع الله، وأن يقدروا علماء الشريعة، وأن يستجيبوا لما يرد عنهم مما ينقلونه من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. مكنهم الله في الأرض وجعل لهم المنزلة والمكانة، فهم مع كثرة من يكيدهم ويحاول أن يمكر بهم، إلا أن الله عز وجل ينصرهم ويجعل العاقبة الحميدة لهم. بارك الله فيهم، وجعلهم الله ممن يستمر على هذا النهج بتقديم طاعة الله وطاعة رسوله على أهواء الناس ورغباتهم. قال جل وعلا ذاكرا شرط هذا الوعد: يعبدونني، أي يقومون بصرف العبادة لله وحده، ويقومون بفرائض دينهم عبودية لله عز وجل، لا يشركون بي شيئا، أي لا يصرفون شيئا مما لله إلى غيره. فالعبادة حق لله وحده، فيوقنون بأن المتصرف في الكون هو الله، ويوقنون بأن من كان الله معه فلن يقف أحد في وجهه، ويؤمنون بأن العبادة حق لله وحده لا تصرف لأحد سواه. فلو قدر أن طائفة عبدوا الله وآمنوا وعملوا الصالحات فمكنوا من هذه الخيرات المذكورة في هذه الآيات، لكنهم بعد أن جاءهم الخير وتمكنوا مما في الأرض بدلوا شأنهم وغيروا أحوالهم، فإنهم حينئذ لا يأمنون أن تنزل بهم العقوبات، لأنهم بهذا الفسق يخشى أن تنزل عليهم العقوبة وأن يعاقبوا في دنياهم مع ما ينتظرهم من العقاب في الآخرة. كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وكما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم قال تعالى مذكرا بصفات أهل الإيمان الذين تتحقق فيهم مواعيد الله السابقة، فقال: وأقيموا الصلاة، أي ليكن من شأنكم أن تؤدوا الصلاة جماعة بأركانها وشروطها وبواجباتها، وتؤدوها تؤدوها جماعة، وهكذا من شأنهم أن يؤتوا الزكاة فيعطوا جزءا من أموالهم للفقراء ومن سمى الله تعالى. وأطيعوا الرسول، أي قدموا طاعة الرسول على أهوائكم، واستجيبوا لما يأمركم به واتركوا ما ينهاكم عنه، فحينئذ سيكون هذا من أسباب نزول رحمة الله بكم وزوال ما يكون من العذاب بكم. فإذا أردتم أن يرحمكم الله وأن يزيل ما لحق بكم من العذاب بسبب الفسق، فعليكم حينئذ بهذه الصفات: إقامة الصلاة جماعة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع تقديمها على رغبات النفوس وأهوائها. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي يا قارئ القرآن لا تظن ولا يدر في خلدك ولا تعتقد أن هؤلاء الكفار الذين أوتوا شيئا من الدنيا سيتمكنون من معاجزة الله جل وعلا في الأرض، بحيث لا يتمكن الله من إنزال العقوبة بهم، فإن الله جل وعلا متى أراد أن ينزل بهم العقوبة أنزلها، ولكنه يجعل للعقوبات أوقاتا ومواسم، ومن فاتته عقوبة الدنيا لم تفته عقوبة الآخرة. فهؤلاء وإن أعجبت بهم في مجال من مجالات الدنيا، لكنهم يتعذبون في مجالات أخرى، فإنه وإن وجد عندهم مال فلا يدل هذا على أن نفوسهم هانئة مطمئنة. وعندنا عقوبة أشد، ألا وهي عقوبة الآخرة التي يبقون فيها أبد الآباد. ولذا قال: ومأواهم النار، أي الموطن الذي يأوون إليه ويستمرون فيه، هو نار جهنم، تلك النار العظيمة التي تحرق الأبدان وتبدل الجلود من أجل أن يذوقوا العذاب. ولبئس المصير، أي أن مآلهم ومصيرهم ومرجعهم ذاك مرجع بئيس بئيس غير مرضي ولا مقبول عند أصحاب العقل. ففي هذه الآيات من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، وأن معيار الإيمان هو الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن شأن المؤمن أن يقدم طاعة الله عز وجل على رغبة نفسه وهواه. وفي هذه الآيات أن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة يكون بالعمل بالكتاب والسنة وتحكيمهما وتقديمهما على رغبات النفوس. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يخاف من الله ومن عقوبته، فمن لم يخف من الله فحينئذ سيفوته الفوز. وفي هذه الآيات أن شأن أهل النفاق أن يعدوا المؤمنين بالاستجابة لله، كأنهم بذلك يتفضلون على المؤمنين في هذه المواعيد، وحينئذ يخبرون بأن طاعة العبد لمصلحته هو، ولن يتضرر الطائع بعدم طاعة العاصي. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به ولا يحسن أن يقسم بفعل الطاعة ولا أن يلتزم بها، وإنما يفعلها بدون نذر ولا قسم، حتى يكون هذا من الطاعة المعروفة. وفي هذه الآيات وجوب تقديم طاعة الله وطاعة رسوله وتحكيم الكتاب والسنة على رغبات النفوس. وفي هذه الآيات الوعد الصادق من الله جل وعلا لأهل الإيمان والعمل الصالح بأن يجعلهم يملكون في الأرض ويستخلفون فيها ويؤتون من مواردها وإمكاناتها. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يمكنون في الأرض ويتمكنون من إقامة دينهم. وفي هذه الآيات أنه بمقدار ما يكون عند العبد من الإيمان والعمل الصالح يعطيه الله عز وجل الأمن. وهذا الوعد الذي في هذه الآية وعد موجه للعموم، بمعنى أن هذه الأحكام وهذه المواعيد تكون للجماعة المؤمنة عندما يلتزمون بدين الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن التوحيد هو أساس العز دنيا وآخرة، وأن من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بتوحيد رب العزة والجلال، فيعبد الله بدون أن يكون عنده شرك في أفعاله ولا في اعتقاداته. وفي هذه الآيات تحذير أهل الإيمان الذين آتاهم الله عز وجل خيرات الدنيا من أن يتركوا طريقتهم التي كانوا عليها، وتحذيرهم بأن الله سيسلبهم نعمه متى تركوا طريقته. وفي هذه الآيات بيان الأسباب التي تؤدي إلى رحمة رب العزة والجلال، حتى من أولئك الذين خالفوا منهج الله بعد أن آتاهم الدنيا بسبب تمسكهم بشرعه. وهذا المنهج يقوم على 3 أشياء: أولها إقامة الصلاة بحيث تكون شعيرة ظاهرة، وثانيها إيتاء الزكاة، وثالثها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات من الفوائد إثبات أن رحمة الله جل وعلا لها أسباب من فعل العباد. وفي هذه الآيات أن بهارج الدنيا التي عند غير المسلمين لا تعني أنهم قد فازوا أو سعدوا في الدنيا والآخرة، ولا تعني أنهم يعاجزون الله ويفوتونه بحيث لا يتمكن منهم، فالله قادر عليهم، ولكن له سبحانه حكم يريد أن تتحقق في العباد. فكما قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن له حكم في عباده. وحينئذ نعلم أو حينئذ لا نغتر بما عند هؤلاء الكفار من أنواع خيرات الدنيا، فإنما آتاهم الله إياها من أجل أن يقيم الحجة عليهم. والله جل وعلا ناصر نبيه وناصر أنبياءه وأولياءه متى قاموا بشرعه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم، وجعل الله العاقبة الحميدة لكم في الدارين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين يستجيبون لله ولرسوله ويقدمون ما في الكتاب والسنة على رغبات نفوسهم وأهوائها، بفضله وإحسانه فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.